أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. كتاب الوديعة، وهي عقد يفيد استنابة في الحفظ، أو هي استنابة فيه، يعني في الحفظ. فالوديعة عبارة عن عقد، يعني يحتاج إلى طرفين، إلى إيجاب وقبول. يفيد يعني نتيجة هذا العقد استنابة في الحفظ. مسجلتكم زين. وهي عقد يفيد استنابة في الحفظ، أو هي استنابة فيه. فإما أنه الوديعة عقد يحتاج إلى طرفين، تكون النتيجة هي النيابة في الحفظ، يعني نائب ومنوب، أو أن الوديعة هي استنابة في الحفظ. إما عقد هي أن تعطي نتيجة الاستنابة، أو مباشرة نقول أن الوديعة هي استنابة في الحفظ، يعني بأكو نائب ومنوب مباشرة بدون وجود قضية العقد، والنائب والمنوب يحتاج إلى طرفين أيضا. فإذا نقول من باب العقود، أو لا مباشرة نقول أنه عندي استنابة في الحفظ. واضح العبارة؟ يعني يقول بأنه في الوديعة إما عندي طرفين، الآن يكون هناك عقد بين طرفين من إيجاب وقبول. نسأل ما نتيجة هذا العقد؟ نتيجة هذا العقد الاستنابة في الحفظ. أو أقول في التعريف أن الوديعة هي استنابة في الحفظ، بعد ما أقول عقد، يعني مباشرة أنتقل إلى النتيجة. فالوديعة هي الاستنابة، نفس عملية الاستنابة تسمى وديعة. أو نقول أن الوديعة عقد يحتاج إلى طرفين، تكون نتيجة هذا العقد الاستنابة في الحفظ. وبعبارة أخرى، هي وضع المال عند الغير ليحفظه لمالكه. فإذا شخص يضع ماله، ماله مو شرط يعني الفلوس، المال أي شيء يكون له مالية، يكون له متوول، يعني له مالية عرفية، حتى لو كان قلم، حتى لو كان كلينكس، حتى لو كان غلاس ماي، كل شيء ما له مالية يسمى مالا. فعبارة عن وضع المال عند الغير ليحفظه لمالكه، فهذا الغير يستلم هذا المال ويحفظ هذا المال للمالك الأصلي. طبعا في اللغة العربية كلمة غير ما تدخل عليها ال التعريف، يعني لازم يقول هي وضع المال عند غيره ليحفظه لمالكه، ما تدخل ال على غير، لان الالف لام التعريف تفيد التعريف، ودخولها على غير ما تفيد التعريف. ويقال لصاحب المال المودع، ولذلك الغير يعني اللي يحفظ المال الودعي. الودعي مو الودعي ولا الودعي، الودعي. والمستودع، خلصت الجملة، فضحت فاصلة هني. وتحتاج إلى الإيجاب، وهو كل لفظ دال على أو كل لفظ دال يكون صفة لكل، أو لفظ دال صفة للفظ على تلك الاستنابة. فإذا صار عندي عقد يحتاج إلى طرفين، لابد من وجود الإيجاب والقبول، واحد يعرض الثاني يقبل. كان يقول أودعتك هذا المال أو احفظه أو هو وديعة عندك ونحو ذلك من العبارات. فإذا يحتاج إلى الإيجاب والقبول معطوف على الإيجاب والقبول الدال على الرضا بالنيابة في الحفظ. نحتاج إلى إيجاب بألفاظ وتحتاج إلى قبول بألفاظ. طبعا راح بعد شوي يقول أنه مو بالضرورة الألفاظ. هل يشترط فيه العربية؟ قل لا، ولا يعتبر فيه العربية، ما يشترط باللغة العربية، بل بلغة كل قوم يكون بلغتهم. ويجوز أن يكون الإيجاب باللفظ والقبول بالفعل، أودعتك هذا المال، الطرف الثاني يأخذ المال بدون ما يتكلم، بدون ما يقول قبلت. بل تصح بالمعاطاة بأن يسلمه للحفظ ويتسلم لذلك. إذن البيع مثل بيع المعاطاة، الوديعة المعاطاتية، يعني بدون ألفاظ أنا أعطيك شيء، يمكن متكلمين سابقا أني راح أخلي شيء عندك أمانة وديعة، الآن أقول لك تفضل، أنت تفهم أن هذه الوديعة بدون أي كلام، وأنت تأخذ تخلي هذه الوديعة عندك أيضا بدون كلام، فيسمى بالوديعة المعاطاتية. مسألة الأولى، لو طرح ثوبا مثلا عند أحد وقال هذا وديعة عندك، نفرض بالسوق بيخلي هذه الأمانة قطعة ثوب خليه عند شخص، عند صاحب محل، يخلي هذا الثوب يضع أمامه يقول وديعة عندك، فإن قبلها بالقول أو الفعل الدال عليه صار وديعة. إذا صاحب المحل هذا الشخص الثاني قبل، أخذ، إما يقول قبلت، وإما أنه يأخذ هذه الوديعة هذا الشيء، نعم هنا يصير وديعة. بعد سطر، ولو لم يقبلها لم يصر وديعة. نفرض أنه ترك الثوب قال وديعة عندك ومشى، لازم الطرف الثاني يقبل، إذا ما قبل ما تعتبر وديعة. حتى فيما إذا طرحه عنده بهذا القصد وذهب وتركه عنده، قال هذا خلها أمان عندك ومشى بدون ما يسمع كلام الشخص الآخر أنه قبل أو ما قبل، في هذه الحالة ما تعتبر وديعة. نفرض شخص أتى وأخذ هذا الثوب مع أن هذا ما قبل، في هذه الحالة ما عليه ضمان، يعني الودعي أو من مفروض أن يكون هو المستودع ما عليه ضمان لأنه لم يقبل، ويحتاج إلى طرفين وليس عليه ضمان حينئذ. فإذا أتى شخص وأخذ هذا الثوب فليس عليه الضمان، حتى فيما بعد يأتي يقول وين الثوب اللي أنا خليته يمك، يقول مو شغلي هذا، أنا ما قبلت أن تخلي هذا الثوب وديع عندي، فما يكون ضمن. مسألة ثانية، إنما يجوز قبول الوديعة لمن كان قادرا على حفظها. هذا الودعي إذا لم يكن قادرا على حفظ المال ما يجوز يأخذ هذا كمستودع عنده، يجعل هذا المال عنده، فإذا لم يكن قادرا على حفظها ما يجوز أن يقبل، لأنه سوف يعرض هذا المال للتلف. مسألة ثالثة، الوديعة جائزة من الطرفين، إذا قلنا جائز من الطرفين يعني كل واحد يقدر يرجع بكلامه، من الطرفين ممكن مالك المال في أي وقت يأتي ويقول للودع آتني بمالي، هنا يجب عليه الطرف الثاني أن يعطيه، أو أن نفس الودعي يأتي ويقول أنا بعد هذه الوديعة ما أقدر أخليها وديعة عندي، فضل هذا مالك، ما يقدر يقول لا ما أقبل غصبا عليك تقبل تخلي وديعة عندك، ما يقدر يقول هذا الكلام، لأنه الوديعة جائزة، عقد جائز من الطرفين، لا هو عقد واجب من طرف ولا من طرفين. فللمالك استرداد ماله متى شاء، وللمستودع رده كذلك يعني متى شاء، وليس للمودع الامتناع من قبوله. فإذا ودع رجع المال لصاحبه ما يجوز أنه يقول ما أبي هذا المال، ما يقبله. المسألة الرابعة، يعتبر في كل من المستودع والمودع البلوغ والعقل من الشرط، شرط من الطرفين أن يكون الإنسان بالغ عاقل حتى يصح أن يكون مودع ويصح أن يكون مستودع. مسألة سبعة، في كيفية حفظ هذه الوديعة، نقول يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها به ووضعها في الحرز الذي يناسبه. الحرز يعني مكان الحفظ، كالصندوق المقفل للثوب والدراهم والحلي ونحوها، والاسطبل المضبوط بالغلق للدابة. وبالجملة يعني إجمالا، أكو تعبيرين عندنا في الكتب الحوزوية، في الجملة وبالجملة. كنت ما ذكرتها سابقا لكم، إذا تتذكرون، ما تتذكرون أسألكم الدعاء. في الجملة يعني إجمالا، أو بشكل يعني إنسان بيقول بالجملة يعني إجمالا، عفوا صحيح، بالجملة أسألك الدعاء فيني، بالجملة يعني إجمالا، يعني كأنه يريد أن يذكر القاعدة العامة. في الجملة إذا يذكرون في الكتب المنطقية خاصة، في الجملة يعني على نحو الموجب الجزئية، على نحو الموجب الجزئية، يعني يتحقق في بعض المصاديق. ويستعملون في الجملة في الكتب المنطقية الفلسفية، وبالجملة يعني إجمالا. بس هذا السؤال ما يجيب لكم بالامتحان. في الجملة على نحو الموجب الجزئية، راجعوا كتاب المنطق إذا مدارسين المنطق، وإذا مدارسين إن شاء الله لما تدرسون المنطق. في الجملة مع كلمة في يعني على نحو الموجب الجزئية، وبالجملة يعني إجمالا، لأنه بيذكر القاعدة العامة والخلاصة مثلا. وبالجملة حفظها في محل لا يعد معه عند العرف مضيعا ومفرطا وخائنا. إذن القاعدة العامة أنه يحفظ في مكان بحيث أن العرف لا يقول أن هذا الإنسان ضيع هذه الأمانة، ضيع هذه الوديعة، كان مقصر، كان خائن. بعد سطر، فيجب عليه بعد القبول تحصيله مقدمة للحفظ. فيجب الفاعل تحصيله، فيجب عليه بعد القبول تحصيله، يعني تحصيل مكان الحفظ، تحصيل الحرز، الضمير يرجع إلى مكان الحفظ، مقدمة. هذا إعراب مفعول لأجله، إذا دارسين نحو، مفعول لأجله أو من أجله أو مفعول له، كله بنفس التعبير. فيجب عليه بعد القبول أن يحصل على هذا الحرز من أجل جعله مقدما للحفظ الواجب عليه. هذا الاحتياج إلى النحو في فهم العبارات. ما ممكن طالب حوزة يكون ضعيف بالنحو، لأنه العبارة راح تيله بعدين آيات قرآنية، راح تيله روايات، فيحتاج إلى النحو في فهم القرآن وفي فهم الروايات. إذا يكون ضعيف في النحو، ضعيف في البلاغة، ضعيف في اللغة العربية بشكل عام، في هذه الحالة فهمه راح يكون قاصر. وكذا يجب عليه القيام بجميع ما له دخل في صونها يعني حفظها من التعيب أن يصيبها عيب أو التلف أن تتلف تماما، إما أن يصيبها عيب يعني يتلف جزء منه أو من هذا المال أو يتلف تماما. مثاله يقول الثوب، خلنا نأخذ مثال الدابة، والدابة يعلفها ويسقيها ويقيها من الحر والبرد، فلو أهمل ذلك ضمنها، ما يحتاج إلى كلمة عن هني، لأن أهمل من الأفعال المتعدية تتعدى بنفسها ما يحتاج إلى عن، فلو أهمل ذلك ضمنها. مثل الدابة العرف يقول أنه لابد أن يعطيها العلف، لابد أن يسقيها، لابد أن يحفظها في مكان بحيث تحفظ من الحر والبرد، ما يقوله العرف فيكون هو المقياس. وقلنا بعض المسائل الشرعية المسألة ترجعنا إلى العرف، لكن مو قاعدة عامة. في بعض القضايا الشرع يرجعنا إلى العرف، في بعض القضايا الأخرى وخاصة إذا كان عندي دليل شرعي على شيء معين والعرف مخالف له، فهنا ما يرجع إلى العرف. مسألة ثامنة، إذا أي مكان مسألة مو واضحة نبهوني حتى أعيد إن شاء الله. لو عين المودع، نعم، اسطبل، اسطبل، لا بالاسطبل الهمزة تحت الألف، لا بالصيني بالصاد، هي اسطبل. لو عين المودع موضعا خاصا لحفظ الوديعة وفهم منه القيدية اقتصر عليه، لنفرض أن المودع يقول بأن هذا المال تجعل في هذه الخزانة، في هذه الخزنة، في هذا التجوري، ونفهم من كلام المودع يعني أريد منك أن تحفظ هذا المال فقط في هذه الخزنة، فإذا استعمل كلمة فقط أو لا تجعله إلا في هذه الخزنة، فهنا يفهم أنه على نحو القيدية، أنه هذا قيد في الحفظ، مو أن الودعي يكون حر في الحفظ. اقتصر عليه يعني فقط يوضع في هذا المكان، أو أن هذا الخيل مثلا الفرس يجعله في مثلا الاسطبل رقم واحد، الفرس يستعمل للمذكر والمؤنث مو فقط المؤنث حسب الكتب اللغوية، فيجعل في هذا المكان، ما يقدر ينقل إلى مكان آخر، ولا يجوز نقلها إلى غيره بعد وضعها فيه. فلو نقلها منه ضمنها، مثلا أنه طلعها من هذه الخزنة وطلع هذا الفرس من هذا الاسطبل، بمجرد ما ينقلها إلى مكان آخر يكون ضامن، يكون ضامن، يعني إذا تلفت يكون هو يدفع القيمة. نعم لو كانت، نعم هنا للاستدراك، يبي يستدرك على المسألة السابقة، نعم لو كانت في ذلك المحل في معرض التلف جاز نقلها إلى مكان آخر أحفظ ولا ضمان عليه. نفض هذا الاسطبل الآن يعني آيل للسقوط، وقد يكون يعني ضعيف مثلا، في هذه الحالة ينقل إلى مكان آخر حتى لو تلف بالطريق ما عليه ضمان، لأنه ما مقصر هنا، بالعكس هو حاول أن يحفظ هذا الشيء، هذا المال يحافظ على قيمة ومالية هذا المال، فهنا في هذه الحالة لا ضمان عليه حتى لو كان على نحو القيدية. حتى لو كان مكان أأمن وأحفظ من المكان الأول ما يجوز للنقل،
بس كان في
نعم في هذه الحالة ينقل، لا مو بالضرورة.
إذا كان المكان هذا معرض للتلف مع ذلك ما رجع حقوق الأمانة حقت
لا، في هذه الحالة لابد أنه يجب عليه أن ينقل. إذا يدري في معرض التلف لازم ينقل لأنه هو ودعي، لا بيكون أمين في المال. حتى لو صاحب المال يقول له تحطه في هذا المكان، حتى لو مثلا تتلف، وذاك في المسألة ما قريتها أنا حتى معنا هي المالك بأن قال لا تنقلها وإن تلفت، لكن يقول وإن كان الأحوط حينئذ مراجعة الحاكم مع الإمكان. مسألة التاسعة، لو تلفت الوديعة في يد المستودع من دون تعد منه ولا تفريط لم يضمنها. نعم، هذا الاسطبل كان آمن ولكن مثلا جاءت أمطار شديدة وهذا الفرس مات، في هذه الحالة ما يكون ضامن لأنه ما قصر في الحفظ. وكذا لو أخذها منه ظالم قهرا، أتى ظالم وأخذ هذا الفرس بالقوة، في هذه الحالة أيضا لا يكون ضامنا. مسألة العاشرة، لو تمكن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة يعني المؤدية لسلامة الوديعة وجب. إذن هذا الظالم يأتي يدفع بأي طريقة ممكنة بحيث يحافظ على هذه الوديعة، حتى أنه لو توقف دفعه على إنكارها كاذبا بل الحلف عليه جاز بالوجب، حتى لو يحلف بشكل كاذب أيضا يجوز له. فإن لم يفعل ضمن، نفضل أن نقول له ليش ما حلفت كذب، يقول ما يجوز الكذب، ولا في هذه الحالة يجب عليك أنك تكذب حتى تحفظ هذه الدابة مثلا. يعني إن ما عندي وديعة، إنكار يعني هذه الوديعة مو موجودة عندي، يعني بعيد لا ينكرها أصلا، كأنه مثلا الظالم يمكن يدري أكو وديعة عنده يقول لا الوديعة مو موجودة عندي، فينكر أصلا أصل وجود الوديعة. حتى لو يقول يحلف بأن هذه الوديعة مو موجودة، أقسم بالله أن هذه الوديعة مو موجودة عندي، في هذه الحالة يجوز بل وجب بل تستعمل للإضراب، يعني مو فقط أنه جائز له الحلف كاذبا، حتى لو يكون واجب عليه يحلف كاذبا حتى يحفظ هذه الوديعة. فإن لم يفعل ضمن، إذا لم يحلف كاذبا في هذه الحالة يضمن يعني يدفع القيمة. مسألة 11، إن كانت مدافعته عن الظالم مؤدية إلى الضرر على بدنه يعني بدن الودعي من جرح وغيره أو هتك في عرضه أو خسارة في ماله لا يجب تحمله. الظالم أنه بدل ما يأخذ هذا يقول تدفع كل أموالك إذا ما تعطيني هذه الأمانة، في هذه الحالة يسلم الأمانة الموجودة عنده. مسألة 12، لو توقف دفع الظالم عن الوديعة على بذل مال له أو لغيره فإن كان بدفع بعضها وجب، يعني نفس الوديعة تارة هذا الودعي يريد أن يبذل مالا سواء للظالم أو لغيره، نفضل الظالم عند وزير يدفع للوزير قيمة أقل بحيث أن الوزير يتوسط وممكن الظالم يتغاضى، الآن له يعني للظالم أو لغيره أو لغير الظالم مثل الوزير مثل المستشار للوزير أي شخص من الأشخاص المقربين للحاكم للظالم، فإن كان بدفع بعض الوديعة وجب، نفضل أنه عنده 1000 دينار هذا الظالم يقول تدفع لي 100 دينار أسامحك بالـ900 فأنا يدفع 100 دينار، فلو أهمل قال لا ما أعطيك 100، في هذه الحالة الظالم أخذ 1000، فلو أهمل وأخذ الظالم كلها ضمن المقدار الزائد على ما يندفع به منها لا تمامها، على ما يندفع به منها لا تمامها، يعني يضمن هذا المقدار 900 ما يضمن 100، يعني قال لي عطني 100 وأنا سامحك بـ900 فهو ما قبل أخذ الألف كل الألف. في هذه الحالة الضمان يكون في 900، لأن المئة على أي حال الظالم كان راح يأخذ المئة، فهذا مسامح ضمن الوديعة مسموح له، ولكن يدفع يضمن 900. ضمن المقدار الزائد على ما يندفع به منها ولا يضمن تمام المبلغ، تمام الوديعة، تمامها يعني تمام الوديعة يعني كل الوديعة، يعني لا تمامها معطوف على المقدار الزائد، يعني ضمن المقدار الزائد لا يضمن تمام الوديعة. مسألة 14، تبطل الوديعة بموت كل واحد من المودع والمستودع. أحد الطرفين تعرض للموت، هذا العقد ينفسخ، أو جنونه، كل واحد تبطل بموته أو جنونه معطوف على موت، فتبطل الوديعة بموت كل واحد أو جنون كل واحد من المودع والمستودع، أحدهما إما يموت أو يجن، في هذه الحالة هذا العقد ينفسخ. فإن كان الميت أو المجنون هو المودع تكون الوديعة في يد الودعي أمانة شرعية، فيجب عليه فورا ردها إلى وارث المودع أو وليه أو إعلامهما، ردها أو إعلامهما بها. إذن هذه الوديعة كانت عند الودعي أمانة مالكية يسمونها، لأن المالك أعطى هذه الأمانة بيده فصار أمانة مالكية. انفسخ العقد تنقلب الأمانة المالكية إلى أمانة شرعية. فالأمانة الشرعية إذا الإنسان الآن يجد مبلغ من المال يجب عليه أن يبحث عن الصاحب، عن صاحب هذا المال، إذن تعتبر أمانة شرعية. فإذا كانت أمانة شرعية يجب عليه فورا ردها إلى الآن الوارث أو ولي المجنون، أو على الأقل يبلغهم ترى أنا عندي وديعة من هذا الميت أو هذا المجنون. فإن أهمل لا لعذر شرعي ضمن، صار عنده أهمال يجب عليه فورا ردها، قال أجل بعد شهر بعد شهرين أكو أهمال، في هذه الحالة إذا ما في عذر شرعي لهذا الأهمال معنى ذلك يكون هذا ضامن لهذه الوديعة. في آخر المسألة، وإن كان هو المستودع يعني الودعي تكون أمانة شرعية في يد وارثه إذا كان ميتا أو وليه إذا كان مجنونا على فرض كونها تحت يدهما. إذن هذا المستودع مات أو صار مجنون، فتنتقل هذه الوديعة تصير أمانة شرعية في يد الوارث أو الولي، طبعا إذا كان تحت إيدهم يعرفون أن أكو وديعة، في هذه الحالة أمانة شرعية يجب إرجاعها إلى صاحبها.
واجب يبلغ مثلا أنا عندي وديعة،
يبلغ أو يعطي؟
لا يعني يبلغ ما عندي وديعة إذا صار أي شيء حق فلان فلان.
طبعا فرحتينا المسألة بعد فرحتينا أنه نعم
يعني في مرة حاطة يعني عندي بنت كثير فلوس، لما توفت ابنها ما قبل يمضي الفلوس يعني للورثة اللي باقي، ما عندي بخير فيه، بس هو قال أنا طلعت لها حجة، فهل يجوز؟
يعني لازم إرجاعها إلى الورثة، ما يتصرف الإنسان بالمال بكيفه. يعني للوصي، لازم الميت عنده وصي، يعني لابد إرجاعها للورثة بأي طريقة، مو بس واحد ما يقبل، لازم الباقي يصير عندهم خبر. فإذا الباقي كلهم قالوا ما نبي المبلغ هنا نعم،
لا هم طالبوا بس هو قال أنا المبلغ طولت فيها حجة،
لا هو ما يجوز له يتصرف، لابد بنصيبه هو يقدر يتصرف، لكن أكثر من نصيبه ما يجوز إنه يتصرف، يعني بنصيب الآخرين يكون ضامن، لابد إنه يرجع المال كل واحد على حسب نصيبه يرجع للباقي بالكل واحد وحصته. مسألة 15، يجب رد الوديعة عند المطالبة في أول وقت الإمكان. نفرض المبلغ ما موجود في نفس المكان في بلد ثاني مثلا، مع الإمكان يحتاج إلى يومين، لأن على والإمكان بحسبه، قد إذا المبلغ موجود يقدر محفوظ في مكان آخر كم يوم يحتاج حتى يأتي بهذا المال. وإن كان المودع كافرا محترم المال، يقول كافر وجعل هذا المبلغ أمانة عند مسلم، فهنا يجب، هذا الكافر أتى وطلب ماله، في هذه الحالة يجب على المسلم أن يرجع هذا المال. بل وإن كان حربيا مباح المال على الأحوط وجوبا، يقول كافر حربي يعني كان يحارب المسلمين، مع ذلك أتى عند مبلغ من المال حطه عند أحد المسلمين، مثل ما كان حال المشركين مع الرسول صلى الله عليه وآله، كانوا يجعلون أموالهم والأمانات، وعندما هاجر كلف أمير المؤمنين عليه السلام بأنه يرجع الأمانات إلى أصحابها، مع ذلك الكفار كانوا يعلمون أنه الصادق الأمين، ولكن الدنيا والمصالح الدنيوية هذا كله. فهو حربي مباح المال، يعني يجوز أخذ ماله، ولكن ما دام أنه جعل هذا المبلغ أمانة وديعة فيجب إرجاع، طبعا احتياط وجوبي، لابد أن يرجع هذا المال إلى صاحبه، إلى هذا الكافر الحربي. بعد 3 أسطر، كما أن الواجب عليه مع الإمكان الفورية العرفية، اللي قلنا أنه فورية عرفية قد يحتاج المبلغ موجود بجيبه يقدر الآن يطلع المبلغ، المبلغ موجود مثلا على بعد ساعة يحتاج يروح ساعة ويرجع ساعة، في هذه الحالة يحتاج إلى ساعتين حتى يرجع، في بلد آخر يحتاج التحويل عن طريق البنوك يحتاج إلى 2-3 أيام مثلا، فهذه الفورية تكون بحسبها فورية عرفية، مو فورية دقية عقلية يعني الآن في نفس اللحظة. إذن كما أن الواجب عليه مع الإمكان الفورية العرفية، وأرجعنا أيضا المسألة أرجعتنا إلى العرف. مسألة 17، كما يجب رد الوديعة عند مطالبة المالك يجب ردها إذا خاف عليها من تلف أو سرقة أو سرق أو حرق ونحو ذلك. فهذا الودعي يخاف على هذا المبلغ الآن قد يتلف عنده، سواء بطريق تلف يتلف عن طريق صاعقة مثلا تضرب أو مطر مثلا شديد، أو يعلم أنه في مكان ممكن أن يسرق أو ممكن أن يحرق، في هذه الحالة يجب عليه أن يرد الوديعة إلى صاحبها، إذا لم يرجع عليه الضمان. مسألة 18، إذا ظهرت للمستودع أمارة الموت بسبب المرض أو غيره غير المرض، يجب عليه ردها إلى مالكها أو وكيله مع الإمكان. مثل الآن على فراش الموت لابد أنه يرجع هذا المبلغ، نادوا لفلان حتى يعطيه أو وكيل فلان، وإلا كنا دائما في إلا ننفي شيء سابق، مع الإمكان يعني وإلا يعني ومع عدم الإمكان، كلمة إلا يعني ومع عدم الإمكان، فإلى الحاكم، الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي وكيل المرجع، ومع فقده ومع فقد الحاكم، يعني الحاكم ما موجود الشرعي في البلد ولا أنه يوجد عنده وكيل، يوصي ويشهد بها، لأن يوصي بأن أنا عندي وديعة موجودة، وأيضا يجعل عليه شهود من الموجودين، فلو أهمل عن ذلك ضمن، قلنا لا أنه أعطى للحاكم وصل ولا أنه وصى ولم يشهد على هذه الوديعة، فإذا كان عنده أهمال يضمن يأخذون من التركة، أو إذا نفس الوديعة موجودة يرجعونها، الوديعة مو موجودة ما يدرون وين مكان هذه الوديعة، في هذه الحالة يكون ضامن ويدفعون له من التركة. نعم. في هذه الحالة بعد الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي نعم. بعد الحاكم الشرعي قال أنت حر التصرف، تتصدق فيه، تسوي، بعد هذا يرجع بأمر الحاكم.
لا أعلم أنه مثلا السارق غير أنه هذا بايقها يقدر يخليها عند الوديعة.
من اللي بايقها؟
المستودع.
طبعا لا، أنا يبحث عن صاحبها الأصلي. أكو مسألة، أكو مسألة راح تجينا بعد شوية، إنه إذا كان هذا السارق وسارق ماله وجعلها وديعة عند شخص، هذه مسألتكم. ما يرجعها إلى هذا السارق، يرجعها إلى المال الأصلي. ما يعرف من الصاحب المال الأصلي، أما يعطي حق هذا، يرجع إلى الحاكم الشرعي. يكون مبلغ عندي مجهول المالك، ما أدري من المالك، فيرجع مجهول المالك يعطي بيد الحاكم الشرعي. ماكو حاكم شرعي
يقبلها منه ولا ما يقبلها؟
يقبلها من باب الاستنقاذ، يستنقذ هذا المال. نعم يقبل منه. مسألة 20، المستودع أمين ليس عليه ضمان لو تلفت الوديعة أو تعيبت بيده إلا عند التفريط والتعدي كما هو الحال في كل أمين. فإذن هو أمين، صاحب أمانة، ولا الإنسان ليش يجعل المال بيد شخص وعند هذا مو إنسان أمين، مو ثقة عنده، معناته بمجرد ما يعطيه المال معناته ثقة. فإذا كان ثقة، إذا تلفت الوديعة عنده تماما راحت، أو أنه تعيبت جزء من هذه الوديعة، فلا يضمن إلا إذا فرط في الحفظ أو وتعدى بنفسه، خلا في معرض التلف، أو أنه هو تعدى أخذ هذا المال لنفسه، في هذه الحالة يكون هو ضامن. معنى التفريط، أما التفريط فهو الإهمال في محافظتها يعني في حفظها، وترك ما يوجب حفظها على مجرى العادة، بحيث يعد معه عند العرف مضيعا ومسامحا. يعني لفظ نحط كتاب عنده، يخلي الكتاب مثلا برا على السيارة، ما حرف انه فرط في الحفظ. كما اذا مثاله، كما اذا طرحها في محل ليس بحرز، مو مكان للحفظ، وذهب عنها غير مراقب لها، اقل الكتاب فوق السيارة ودخل البيت، في هذه الحال مهمل، أفرط في الحفظ أو فرط في الحفظ، فرط في الحفظ. ثم بعد 4-5 أسطر، وأما التعدي، يعني بين معنى التفريط والتعدي، سؤال بالامتحان، ما هو الفرق بين التفريط والتعدي؟ هذا كتبه عنده سؤال، سؤال مضمون بعد يصير. رجاء توضحون المصطلحات، الفرق توضيح كامل، لا يكون توضيح ناقص. بعض ما يكتب عبارات كاملة حتى يوضح الفرق بين المصطلحين، وأم لا يأخذ لي واحد عبارة الكتاب عنده ذاكرة جيدة يكتب لي عبارة الكتاب. أكو بعض الطلبة حفظهم جيد ممتاز، يعني يكتبون نفس عبارة الكتاب بدون أي شرح، بدون أي شيء، ما أدري أنه هذا فاهم ما فاهم، فقط أنه حافظ العبارة ويكتبها، لابد أنه يشرح من عنده شيء. خاصة في الأصول، واحد ظهر أحد الطلبة، مو من الطالبات، كان من الطلبة، ظهر ذهنه جيد حفظ، يعني كان من أسأل سؤال بكل الامتحانات، لاحظته نفس عبارات الكتاب وأن تغيير بسيط أخو، لأن ما أدري هذا فاهم أو ما فاهم، ما واضح عندي. وأما التعدي فهو أن يتصرف فيها بما لم يأذن له المالك. إذن التعدي التصرف بغير إذن المالك، مثاله مثل أن يلبس الثوب، عطينا ثوب عنده خوش دشداشة، يروح يكشخ بالدشداشة مثلا، أو يفرش الفراش، عنده فراش طبي وفراشة مو طبي والفرصة، أو يركب الدابة، أو يصدر منه بعد سطر أو يصدر منه بالنسبة إليها ما ينافي الأمانة وتكون يده عليها على وجه الخيانة. يعني يأخذ هذا الشيء حقه يخون الأمانة. فهذا الثوب يأخذه مثلا قد يكون بعض الأمتار 60 دينار 100 دينار ويقول خوش ثوب، خاصة بعضهم ضد الحرق ضد الزقاير وهذا يدخن مثلا. وقد يجتمع التفريط بعد السطر مع التعدي، يعني هم مفرط هم متعدي في نفس الوقت، كما إذا طرح الثوب والقماش والكتب ونحوها في موضع يفسدها، وأنه يجعل على السيارة، يدري أن هذا الكتاب يجعل تحت الشمس في السيارة داخل السيارة في الصيف، يدري هذه الشمس تحرق أصلا، وهذا الكتاب ممكن أن يتلف بحرارة الشمس، فيكون متعدي ويكون مفرط. بعد سطر: ومن التعدي خلطها بماله سواء كان بالجنس أو بغيره، بالجنس يعني بنفس النوع، يعني هو نفض حطين عنده أمانة شعير أو قمح، نقول قمح من النوع الجيد، هو هذا الودعي يأتي بهذا القمح ويخلط مع القمح الرديء الموجود عنده، فيكون من باب التعدي، يعني تصرف بالمال بدون إذن المالك، هو أنه جعله في مكان مثلا معرض للتلف هو تعدى عليه. مسألة 21: المراد بكونها مضمونة بالتفريط والتعدي أن ضمانها عليه لو تلفت، حطها على السيارة بس ما تلفت ولا أحد أخذ الكتاب، فإذا لو تلفت في هذه الحالة يكون ضامن. وبعبارة أخرى تنقلب يده الأمانية غير الضمانية إلى الخيانية الضمانية، كان أمين وغير ضامن صار خائن وضامن. نعم، مسألة مو واضحة؟ شنو سؤالكم؟ نعم، ما سمعت، إعادة بعيد. نقول بأنه شنو معنات لما نقول هو ضامن بالتفريط أو التعدي؟ معناته أنه يضمن قيمة هذا الشيء إذا تلفت، نفرض أن الكتاب كما هو ما تلف في هذه الحالة وما يعتبر ضامن لأن الكتاب موجود، الكتاب إذا تلف إما أن يأتي له بكتاب آخر إذا نفس الكتب متشابهة، أو أنه إذا الشيء غير موجود منه فبالمثل بالمشابه فيدفع القيمة، فيضمن إما بالمثل إذا المثل موجود، نفرض الآن كل شيء له مثل حسب الصناعة، سابقا لا مثلا الجرار من تصنع كل جرة تختلف عن الثانية، الآن لا ضمن المصنع نفس الجرار متشابه، فإذا لو تلفت يكون ضامن. مسألة 22: لو نوى التصرف ولم يتصرف فيها لم يضمن، كان هذا الثوب الموجود عنده يباله والله خل ألبس هذا الثوب، مجرد أنه فكر نوى في هذه الحالة مجرد النية لا تعطي الضمان، لأنه إذا لبس الثوب خاصة الثوب جديد يعرضه للبيع السعر راح ينزل لأنه مستعمل غير الشيء الجديد، فمجرد النية أنه ينوي ذهنيا أو قلبيا أنه يتصرف فيه ما يكون ضامن. نعم، استدراك على المسألة: لو نوى الغصب بأن قصد الاستيلاء عليها لنفسه والتغلب على مالكها كسائر الغاصبين ضمنها، فإذن نية التصرف والاستعمال إذا لم يستعمل لم يضمن، أما نية الغصب بمجرد ما ينوي الغصب أن يأخذ هذا المال لنفسه بمجرد النية يكون ضامن. استيلاء لا، التصرف، التصرف أنه يلبس الثوب مع وجود نفس المالك الأصلي، يعني على مالية المالك الأصلي، لكن الغصب يعني راح أخذ حقي حتى لو المالك يأتي بعد ما أعطي هذا الثوب. هذا الفرق بينهم.
بس ما نفذ يعني.
حتى لو ما نفذ الفرق بين المسألة، حتى الشارع بيقول ترى الغصب الاستيلاء على الشيء ما يجوز لك حتى بالتفكير، عالم التفكير وفقط بالعالم الخارجي، حتى النية القلبية في الحالة مو مسموح لك. أما نية الاستعمال أكو نية، لأنه ما زال الملك على ملك صاحبه الأصلي، أنت ما خذت لنفسك، لكن فقط نوى أن يستعمله بعدين هون، هذا ما صار ضرر على نفس المبلغ على نفس المال. لكن في الغصب الشارع بيقول لك حتى نية الغصب لا تفكر.
بس احنا يؤثمن يعني، بس ترجع يا سليمة
طبعا، حتى لو يرجع نعم يصير مأثوم طبعا أكيد، مجرد كأنه يبي يجعل فقط في عالم النية، في عالم القلب قبل الله ينتقل للعالم الخارجي. بل فقط لو نويت انت ضامن، لو نويت الآن حتى لو ما لبست هذا الشيء. نعم يعني مو هو ولم لو يكن مستندا الى يعني الى تفريط نفس الودعي، ولو لم يكن التلف مستندا الى تفريط نفس الودعي وتعدي نفس الودعي.
يعني تفريط اللي فرض في
التنازع
هذه فهو ضامن.
لا تفريطي هنا الهاء يرجع الى الودعي، ولو لم يكن التلف مستندا يعني هو بنفسه مستندا الى تفريط نفس الودعي وتعدي نفس الودعي. شخص اخر تعدى مثلا على هذا وتلفه، يقول ما دام هو الامين لا هو الضامن يكون هو اللي يدفع، مو ذاك اللي خرب. نفرض ان ولده راح اتلف الكتاب، الولد اتلف الكتاب، مو ولده اخوه اتلف الكتاب، حتى لا نقول هو الولي، اخوه اتلف الكتاب، في هذه الحالة مو الأخ هو الضامن، نفس الودعي هو اللي يكون ضامن. نعم لو نوى الغصب بأن قصد الاستيلاء عليها لنفسه والتغلب على مالكها، يعني يخرج من الملك المالك يأخذ الملك حقه، كسائر الغاصبين ضمنها وتصير يده يد عدوان، ولو رجع عن قصده لم يزل الضمان. والحتى لو رجع عن قصده ما عمليا ما سوى شيء، هو فقط في عالم النية، يقول أيضا يكون ضامن. يعني كأنه هنا ضامن، نعم إذا نفس الثوب موجود يرجع يجب عليه أن يرجع، وإذا الثوب لبسه واستعمله فعليه قيمة المثل. شكرا
بحق التذكير من غصب يعني شلون يكون ضامن؟ يعني يرجع فلوس؟
يرجع لا ضامن يعني نفس الثوب اذا ما استعمله لحد الان، ما استعمله يجب عليه انه يرجع هذا الثوب، يرجع نفس الثوب اذا كان موجود. اذا استعمل لفظ غصب واستعمله في هذه الحاله ما يرجع نفس الثوب، لان هذا الثوب القيمه الماليه نزلت له، فهني لابد انه يرجع المثل اذا اكو بالسوق، او انه اذا المثل ما موجود يدفع القيمه. فكأنه نبي نحارب حتى نية الغصب، الإنسان لا يفكر أنه يأخذ حق غيره بغير إذنه حتى في عالم التفكير. مجرد التفكير خلاص يعني يرجع، بعد يصير ضامن لابد أنه يرجع مباشرة، بعد الآن ما يعتبر أمين، بعد ما يحافظ على هذا، لابد أنه يرجع الثوب مباشرة بعد هذا التفكير. لكن في الحالة الأولى نية الاستعمال لا، مو بالضرورة يرجع الثوب مباشرة إلى صاحبه.
يعني الآن صار عندنا
فرق بين اللحظة بذكر
فيها لازم يرجع هذا الأمانة
أو البديع. نعم يعني نعم بعد ما مو أمين حتى ظل يصير ودعي، رأس خرجت الأمانة يعني سلبت صفة الأمانة منه، فما ممكن أنه بعد يحافظ على هذه الوديعة.
إذا بدأنا مسألة الدين بعد دين ممكن يرجع يعني. بس
يعني بمنزلة المغاصب هذا السبب. نعم بمنزلة الغاصب، ذاك مطلوب منه مو نفس الوديعة، يعني المال الأصلي مو موجود، لأن الإنسان من يأخذ قرض يصرف هذا المال اللي يسمونه يكون عنده في ذمته كلي في الذمة، يعني من مال ثاني، في هذه الحالة ما يعتبر أن نفس عين المال مو موجودة حتى نسميه مغصوب، لكن قد يقولون بمنزلة المغصوب، مثل الإنسان اللي يستأجر مكان وما يدفع الأجار، هذا بمنزلة المقصوب، ما يجوز إنه يصلي في هذه الشقة في هذا المكان لأنه مدافع الأجر، فيصير بمنزلة المقصوب مثل المقصوب. على كل نوقف هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم تفضلوا.